صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه قد يفصل في ثبوت خيار التأخير للبائع من جهة غير الذي ذكرناها في التفصيل الأول، بأن يقال أن البائع إذا كان له خيار فلا يثبت له خيار التأخير. نعم، لو كان الخيار ثابتا للمشتري فلا يتنافى ذلك مع ثبوت خيار التأخير للبائع. واستدل هذا على عدم ثبوت الخيار للبائع لو وجد له خيار آخر بدليلين، كان ثانيهما أن ظاهر النصوص أن البيع لازم في الثلاثة، وبعد الثلاثة يثبت الخيار. وحينئذ لو كان الخيار ثابتا في أثناء الثلاثة فيخرج حينئذ عن دائرة النصوص. وأشكل على نفسه بأنه لعل المراد من اللزوم في الثلاثة اللزوم من حيث خيار التأخير في قبال ما بعد الثلاثة، الذي هو عدم اللزوم من جهة خيار التأخير، فيكون اللزوم حيثي لا لزوما مطلقا. وأجاب المصنف قدس سره، أو وأجاب صاحب هذا الرأي عن هذا الإشكال بهذا البيان، وهو أنه إذا حصل التأخير لمدة ثلاثة أيام فيصير كما تقولون سببا لثبوت الخيار. فنسألكم أن هذا الخيار المسبب عن التأخير المذكور هل هو طبيعي الخيار وهو السلطنة على حل العقد، أو الذي يثبت هو الخيار المقيد بسببه، الخيار المقيد بكونه خيار تأخير أو خيار ناشئ من التأخير ثلاثة أيام؟ فهل أن التأخير ثلاثة أيام سبب لحصول طبيعي الخيار جنس الخيار، أو أنه سبب لحصول الخيار المقيد بسببه؟ لا إشكال ولا شبهة أن الصحيح هو الأول، فإن الذي يثبت بسبب التأخير هو طبيعي الخيار، أي طبيعي السلطنة على حل العقد، فإن السبب لا يقيد مسببه، والعلة لا تقيد معلولها. فإنه إذا تحققت ذات العلة تحقق طبيعي المعلول، ذات المعلول، ولا معنى أن يقال تحقق المعلول المقيد بسببه. فإن العلة حيثية شنو؟ حيثية تعليلية لحصول ذات المعلول، لا أن العلة حيثية تقييدية. فإذا تحققت النار تحقق الإحراق، تحققت الحرارة، لا معنى أن تتحقق الحرارة المقيدة بالنار، وإلا يلزم أن تكون النار في رتبه العله وفي رتبه المعلوم. فبلحاظ انها عله متقدمه، بلحاظ ان المعلول هو الاحراق المقيد بالنار، لان المقيد يدخل قيده في حقيقته، فيلزم ان يكون النار في رتبه العله وفي رتبه المعلول، وان العله تدعو الى نفسها كما يقولون، واضح؟ فيلزم ان العله تدعو الى نفسها. عليها المطلب اوضح من ذلك، في النتيجه انه اذا تحققت العله تحقق ذات المعلول. اذا مقتضى ذلك ان ما بعد الثلاثه اذا تحقق التاخير صار سببا لطبيعي الخيار، وحينئذ نقول بقرينه المقابله ما يكون ثابتا بعد الثلاثه هو منفي في قبل الثلاثة، هو منفي قبل الثلاثة بقرينة المقابلة. وحيث إن الثابت بعد الثلاثة طبيعي وجنس الخيار، فالذي يثبت شنو في الثلاثة قبل الثلاثة، يعني قبل الثلاثة انتفاء جنس الخيار، انتفاء طبيعي الخيار. إذا بقرينة المقابلة هنا ما يكون ثابتا بعد الثلاثة منفي قبل الثلاثة، وحيث أن الثابت بعد الثلاثة بسبب التأخير طبيعي الخيار، فالذي سيكون منفيا قبل الثلاثة طبيعي الخيار. وهذا يعني أن المنفي هو الخيار المطلق لا الخيار الحي حيثي والمقيد بكونه بسبب التأخير. هكذا أجاب المستشكلون على الإشكال الذي ذكروه عليه أو سجله على نفسه بأن اللزوم من هذه الجهة، يقول لا معنى أن يقال اللزوم من هذه الجهة. ولهذا قال مدفوعة بأن التأخير سبب الخيار ولا يتقيد الحكم الذي هو المسبب بس بالسبب، وبينا وجه الاستدلال. وبينما إذا هي الدعوة الثانية قلنا هذه حب على القاعدة، وبينما إذا كان الخيار للمشتري فلا وجه لسقوطه. ليش؟ لأن الدليلين اللذين ذكرناهما لا يأتيان هنا. الدليل الأول اندفاع الضرر بغيره، ما ثبت للبائع لم يثبت له خيار حتى يندفع الضرر بغيره. وأما قرينة المقابلة فواضح، فإن قرينة المقابلة ناظرة إلى من؟ إلى البائع. البائع إذا في الثلاثة بالنسبة إليه لازم قبل بعد الثلاثة يصير له شنو؟ متزلزل. مع أنه لازم هم لازم تالي فاسد، مع أن اللازم منه عدم ثبوت هذا الخيار في الحيوان. إذا قلتم أن مجرد ثبوت الخيار للمشتري يوجب عدم ثبوت الخيار للبائع، ففي بيع الحيوان الخيار ثابت لمن؟ للمشتري. معنى ذلك أنه لا يثبت الخيار للبائع، وهذا لازم باطل لاتفاق الأصحاب على وتسالمهم كما ذكرنا بالأمس على ثبوت الخيار في مورد شنو؟ في مورد بيع الحيوان. هذا تمام الكلام في بيان التفصيل. أشكل المصنف على ما أفاده أولا بالنسبة إلى الدليل الأول فإنه غير تام، وذلك لأنه لو ثبت الخيار للبائع قبل ثلاثة أيام فإن الخيار إنما يدفع الضرر قبل الثلاثة، وما يراد من خيار التأخير أن يندفع الضرر بعد الثلاثة، فمصب دافعية الضرر لما ثبت كخيار المجلس أو الحيوان غير دافع، الحيوان إذا كان للباع هم يثبت، غير دافعية الضرر لخيار التأخير الذي هو بعد الثلاثة. إذا ضرر الضرر الحاصل بعد الثلاثة لا يندفع بالخيار الثابت للباع في الثلاثة. وهنا بعض الأعلام سجل إشكال، قال بأن صاحب هذا التفصيل لو أراد من هذا الكلام، من هذا الباع، من هذا بل من هذا من هذه الدعوة، من هذا التفصيل، أنه إذا ثبت الخيار قبل الثلاثة فإن مقتضى ذلك أن لا يثبت خيار التأخير، فيكون مصب كلامه يا خيار قبل الثلاثة، فدعوى هكذا دعوى، إذا ثبت خيار قبل الثلاثة كخيار مجلس، كخيار شرط، كخيار غير، فلا يثبت خيار التأخير بعد الثلاثة. إن كان منظوره هذا فإشكالكم يا شيخنا في وين؟ في محل، في محله. أما إذا كان مقصود هذا المستدل إثبات أنه متى ما ثبت له خيار بعد الثلاثة فلا معنى لثبوت خيار التأخير لاندفاع الضرر بالخيار الثابت بعد الثلاثة، كخيار الشرط، كخيار الغم لو كان ثابت بعد ثلاثة أيام وغيره من الموارد. وظاهر استدلاله في الدليل الأول أو الدليل الثاني، وظاهر استدلاله في الدليل الأول واضح أنه ناظر إلى ثبوت خيار بعد الثلاثة لا ثبوت خيار قبل الثلاثة، وإلا لا يحتمل أن يصدر من واضح المسألة، لا يحتمل أن يصدر من أن يقول الخيار قبل الثلاثة يوجب اندفاع الضرر في الخيار بعد الثلاثة. فظاهر كلام المستدل في دليله الأول ناظر إلى أن الخيار بعد الثلاثة لو كان ثابت فإن هذا يعني عدم الخيار، شنو؟ عدم الخيار التأخير. وبقى شق آخر من المسألة جاب لنا هي مسألة الروايات، هي الدليل الثاني ناظر إلى ما قبل الثلاثة، أما الدليل الأول ناظر إلى ما بعد الثلاثة. فإن كان هذا هو مراده وهو الظاهر من الدليل الأول فلا يرد عليه الإشكال، ولعل الشيخ فهم أن كلاهما دليلين على مطلب واحد، وحيث أن الدليل الثاني ناظر إلى الخيار قبل الثلاثة ففهم الدليل الأول أيضا قبل الثلاثة. خب، هذا الإشكال الأول الذي أورده التعليق. أما الدليل الثاني فيقول الشيخ الدليل الثاني الذي أفاده المستدل أيضا غير تام، وأن الإشكال الذي سجله على نفسه وارد، فإننا نصر على أن ما ثبت من اللزوم قبل الثلاثة لزوم حيفي، ولا يأتي الجواب الذي ذكره المستدل، فإن إذ أن اللزوم الحيفي لا يتنافى مع مقولة أن المسبب والحكم لا يتقيد بسببه. فنحن ببيان ما ذكرتموه من قرينة المقابلة ومقتضى ذلك أن قبل الثلاثة ينتفي طبيعي الخيار للخيار المقيد بسبب التأخير، كل على العين والرأس، كله شنو؟ كله صحيح. ولكن يقال أن هذا الطبيعي أصل الخيار منتف بسبب التأخير قبل الثلاثة، طبيعي الخيار، طبيعي الخيار منتف قبل الثلاثة من جهة سبب التأخير، وطبيعي الخيار ثابت بعد الثلاثة بسبب التأخير، فقبل الثلاثة لا يكون التأخير سببا لثبوت طبيعي الخيار، وبعد الثلاثة يكون التأخير سبب لطبيعي الخيار. فغاية ما يستفاد من قرينة المقابلة أن المنتفي قبل الثلاثة طبيعي الخيار من سبب التأخير الذي هو ثابت بعد الثلاثة، ولا ندعي أن الذي يثبت، بل أن الذي ينتفي قبل الثلاثة الخيار المقيد. إذا الرواية في مقام بيان سببية التأخير، سببية التأخير لثبوت طبيعي الخيار، فتفرق بين قبل الثلاثة وبعد الثلاثة. وهذا لا يعني أنه شنو؟ أن نحن ندعي أن قبل الثلاثة مقيد، بل الذي ينتفي الطبيعي، ولكن الذي ينتفي الطبيعي من جميع الجهات، أو الطبيعي من جهة معينة. إذا غاية ما تقتضيه قرينة المقابلة أن الذي ثبت بعد الثلاثة منتف، ما هو الذي ثبت بعد الثلاثة؟ طبيعي الخيار بسبب التأخير، بحيث أن التأخير حيثية تعليلية لثبوت طبيعي الخيار، والذي ينتفي الحيثية التعليلية المذكورة لثبوت طبيعي الخيار. وبالتالي غاية ما يستفاد من الرواية، نعم، اللزوم من هذه الجهة، اللزوم الحيثي. فكلا الدليلين بحسب نظر المصنف غير تام، وبالتالي لا وجه لهذا التفصيل. قال: ووجه ضعف هذا التفصيل أن ضرر الصبر بعد الثلاثة، هذه مناقشة الدليل الأول، أن ضرر الصبر بعد الثلاثة لا يندفع بالخيار الثابت في الثلاثة. هي مناقشة الدليل الأول وعلقنا عليه، ومناقشة الدليل الثاني: وأما ما ذكره من عدم تقييد الحكم بالسبب فنحن نسلم ذلك، ولكن فلا يمنع من كوننا في أصل الخيار، والأصل الخيار في الثلاثة من أي جهة؟ من جهة التضرر بالتأخير، ولذا كما هو، بل ولذا لا ينافي هذا الخيار خيار المجلس. ولهذا نبهنا سابقا وإلا على هذا الكلام يلزم شبه لغوية التشريع شنو؟ خيار التأخير، لأن أكثر البيوع ومعظمها موجودة فيها خيار المجلس، وحيث وبناء على هذا الدليل لا يثبت خيار التأخير في هذا المورد. هذا تمام الكلام في الشرط الأول غير المعتبر، يعني غير شروط الأربعة. الشرط الآخر وهو تعدد المتعاقدين، فتارة يوجد كما هو الغالب في أكثر المعاملات شخصين متعاقدين البائع والمشتري كأكثر المعاملات، وتارة يفترض أن يوجد شخص واحد يجري المعاملة عن المالكين كالوكيل، فهو وكيل عن البائع ووكيل عن المشتري، فلا يوجد تعدد خارجي في المتعاقدين، بل البائع والمشتري شخصية واحدة باعتبار أنه بائع باعتبار أنه مشتري. فهذا يدعي أن خيار التأخير إنما يثبت في الصورة الأولى، بأن يوجد عندنا بائع زيد، عندنا مشتري بك، والمشتري لم يسلم، لم يجئ بالثمن إلى 3 أيام، وزيد ما أقبضه المثمن، وحينئذ يثبت الخيار. فيشترط في ثبوت الخيار تعدد المتعاقدين خارجا، فلو كان هناك عاقد واحد يجري عن المالكين فإنه لا يثبت الخيار في هذه الحالة. والوجه في ذلك اختصاص الروايات بصورة التعدد، حيث اشتملت الروايات على أن البائع غير المشتري، وأنه إذا جاء بالثمن ودفعه إلى البائع فلا خيار، البائع قبض الثمن أو ما قبض، قبض المثمن أو ما قبض، كل هذه الروايات واضحة في اختصاصها بصورة تعدد المتعاقدين، فلا يثبت هذا الخيار في مورد وحدة العاقل. هذا الدليل الأول الذي ذكره. الدليل الثاني الذي ذكره يعني اختصاص الروايات بهذه الصورة، وهذا الروايات هو الدليل عليه الروايات. الدليل الثاني الذي ذكره أن هذا الخيار إنما يثبت بعد خيار المجلس، لما ذكرناه بالأمس بدعوى أن الظاهر من الروايات كون التأخير في دفع الثمن بغير حق، أما لو كان التأخير بحق فليس هو المنظور فيه في ثبوت الخيار. وقلنا أن هذه النكتة لا تقتضي عدم ثبوت أصل خيار التأخير، وذلك لأنه يلزم لغوية تشريع خيار التأخير، فحفاظاً على الروايات من اللغوية ومحافظة على ظهورها في أن التأخير في دفع الثمن ليس بحق كما بينا في الدروس السابقة، نقول هذا الخيار يثبت بعد خيار المجلس. وإذا فرض أن العاقد واحد شخصان متعدد اعتباراً، فإن خيار المجلس يبقى تآخر مع اتحاد العاقد، صحيح؟ لأن ما هو غاية انتفاء خيار المجلس إذا افترقا؟ وما يفترقون، هو شخص واحد كيف يفترق؟ فمقتضى ذلك أن خيار المجلس باق مع اتحاد العاقل، وحيث إن خيار التأخير بعده فلا يحصل موضوع إلى خيار التأخير، واضح؟ وحيث إن خيار التأخير بعده خيار المجلس، وخيار المجلس لا بعدية له في المقام، فلا معنى لثبوت وخيار التأخير لا بعدية له في المقام، فلا معنى لثبوت خيار التأخير إلا إذا عرض عارض وهو أنه أجرى المعاملة بشرط إسقاط خيار المجلس. قال أبيع، قال أنا وكلتك البائع، يقول وكلتك أن تبيع بشرط إسقاط خيار المجلس. أو المشتري قال، أو كليهما قال، واضح؟ أو يعني الأفضل والقدر المتيقن كليهما قال. فلو قال كليهما بل وكلناك في إجراء المعاملة بشرط، لأن نعرف احنا دارسين مكاتب أنه لو كان العاقل واحد يثبت خيار المجلس أي وقت، وإذا كان وكيل مفوض أي وقت بيفسخ. فنحن دارسين مكاتب البيع، مكاتب الخيارات، فقال وكلناك في إجراء المعاملة عنا بشرط أنه لا خيار، بشرط إسقاط الخيار، فأسقط الخيار من حين العقد. نعم، لكن هذه حالة عرضية. هذا هو الشرط الثاني الذي ذكره بعضهم. قال ومنها تعدد المتعاقدين، لأن النص مختص بصورة التعدد، أي الدليل الأول، حيث اشتملت على أن البائع غير المشتري، وأن هناك بائع يقبض البيع يقبض المبيع، وأننا مشتري يقبض الثمن، ولأن هذا الخيار ثبت بعد خيار المجلس. شلون ثبت؟ شو الدليل؟ بالأمس، والآن بينت أمس النقض اللي ذكرناه يمشيخ بين النقض، ينقض يلزم النقض عليه بأنه يثبت خيار التأخير بعد خيار المجلس، نفس البيان الذي ذكرناه سابقا. وخيار المجلس باق مع اتحاد العاقد إلا مع إسقاطه. الشيخ الأعظم يناقش هذا الدليل، يناقش هذا الشرط، وقال بأن كلا الدليلين غير تامين. أما الدليل الأول الظاهر من الروايات أن المناط هو عدم الإقباض والقبض إذا أقبضه الثمن، إذا قبض بيعه، الظاهر من الروايات أن المدار والمناط على عدم قبض الثمن وعدم إقباض المبيع، ولا إشكال أن هذا متصور من المالكين مع اتحاد العاقد. فهب أن العاقد وكيل، وكيل عن البائع، وكيل عن المشتري، أجرى المعاوضة، يأتي البائع، أن المال أنه هل قبض من يملك المثمن الثمن أو ما قضى، وأن الطرف الآخر وهو من يملك الثمن هل دفع المثمن إلى الآخر أو لا، من جهتين، هل المبيع سلم إلى المشتري أو لا، وهل الثمن سلم إلى البائع أو لا. إذا القبض والإقباض لا فرق في تصوره بين فرض أن العاقد واحد أو لا، فإن العاقد إذا كان مثلا وكيلا في إجراء الصيغة يأتي البحث أن المالك للمثمن، لكان مالك يعني المالك للمثمن، هل سلمه إلى الآن إلى من؟ إلى المشتري أو لا؟ المشتري المالك للثمن هل سلم الثمن إلى المالك أو لا؟ وأما الوكيل فهو وكيل في إجراء الصيغة، بل حتى في الوكيل المفوض. فمن جهة أنه بائع، هل أقبض المبيع للمشتري من جهتي الأخرى، إيد يمين اليسار، إيد اليمين شنو؟ في قناة بائع، إيد اليسار مش مشتري. هل حصل القبض والإقباض في الثلاثة أو لا؟ إذن القبض والإقباض يتصور مع وحدة العاقل، سواء كان وكيلا آلا أو وكيل مفوض، فإن هذا على كل حال يتصور. لو أسوى صورة أنه واحد، لا يكفل 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 القبض له، يقولون في الواحد القبض الاعتباري. لا 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 لا، يعني ينزل نفسه منزلة المشتري ولو أن يتحقق منه هاي التخلية،
ويحتاج يحط في اليسار في اليمين،
أو يعني هاي الصورة يعني لو امتنع، لو قال أنا من جهة أنني مشتري ما أقبل، أنا خطية المشتري مظلوم مفوض.
لذلك
شفنا الآن البائع، هذا ما يسمونه تخلية، أنا أوجد المانع، أو أنه مثلا
ما
يعني
البائع لو خلى بين المشتري وبين السلعة، خلاص يقولون حصلت الإقباض، حصلت التسليم.
سيأتي من الشراجع في بحث أحكام القبض، إذا كان العاقل واحدا كما لو كان وكيلا عن اثنين، أو في صورة أو أنه أصيل وشنو؟ ووكيل، يعني هو مالك للثمن، وشنو من جهة الثمن، من جهة المشتري أصيل، ومن جهة أخرى وكيل. ولو فرضنا أنه ما بل ما خلى بل الثمن الذي هو من حيث أنه أصيل بالنسبة إلى الطرف الآخر، يتصور ذلك، أن يتصور القبض بحيث أنه إذا نزل نفسه منزلة الطرف الآخر قال ما أقبضت ولا قصدت القبض، ولا مثلا ولا أزلت الموانع. هذا يتوقف على بحث أحكام القبض. الشيخ العظم ما ذكر هذه الصورة، ذكر صورة أوضح.
قصدي يعني شنو؟ قبض البيع
قصدي؟ لا ما يشترط القبض، إذا كان بعضهم يدعي، إذا كان واحد، نعم. إذا كان واحد يدعون بعضهم القبض ولو البقائي. إذا كان واحد يذكر بعضهم، إذا كان اثنين التخلية، هذا أمر انطباق. إذا كان واحد القبض أمر قصدي بحيث أن يقصد بقاء القبض بعد إجراء المعاملة. على أي حال الشيخ الأعظم يقول المدار على تعدد القبض، على عدم الإقباض والقبض، فيمكن تصوره ولو على نحو الموجبة الجزئية مع اتحاد العاقل، ولئن لو كان العاقل فقط عاقل في إجراء الصيغة. وأما مسألة القبض والإقباض فهي منوطة بالمالك، فيتصور هنا القبض وعدم القبض. هذا هو بالنسبة إلى الدليل الأول. خب، وبعضهم يعني ناقش من جهة أخرى، الظاهر أن من الروايات لا يستفاد الموضوعية لتعدد البائع والمشتري شنو خارجا، فإن الروايات يستفاد منها تعدد البائع والمشتري لا تعدد العاقد في الخارج. والبائع والمشتري يصدق عليه التعدد ولو بلحاظ التعدد الاعتباري، فإن الروايات غاية ما تدل على تعدد البائع والمشتري، وهذا حاصل في المعاملة ولو التعدد من الجهة الاعتبارية. لكن المستدل لا يقبل، يقول ظاهر الروايات التعدد الخارجي، جاء بالثمن قبض المبيع، الظاهر أن في اثنين. هذا هو الدليل الأول ومناقشته. الدليل الثاني، ذكر الشيخ الأعظم بأن ما ذكر في الدليل الثاني وهو أن هذا الخيار يثبت بعد خيار المجلس، وخيار المجلس باقي مع اتحاد العاقل، يلاحظ عليه أنه قد فرغنا في بحث خيار المجلس أن خيار المجلس غير ثابت للوكيل في مجرد إجراء العقد، فإنه لو كان وكيلا في مجرد إجراء العقد فإنه لا يثبت له الخيار الذي هو مورد ما ركزنا عليه في الجواب الأول، وهو تصور القبض والإقبال من المالكين مع اتحاد العاقل إذا كان العاقل وكيلا في مجرد إجراء الصيغة. فيكفي نقضا لهذا الشرط أنه في بعض الموارد على نحو الموجب الجزئية يتصور ذلك، وهو في موارد عدم ثبوت خيار المجلس للوكيل. وكذا أيضا قد لا يثبت خيار المجلس لجهة عارضية، كما اعترف في موارد الإسقاط فلا يتم دليل إذن في مقام موارد الإسقاط، أو اشتراط عدمه على نحو شرط النتيجة، إما شرط الفعل الإسقاط أو شرط النتيجة عدم الثبوت من أول الآن. فعلى كل حال في هذين الموردين ولو على نحو الموجبة الجزئية يثبت. إذن هذا لا يصلح أن يكون شرطا إذا كانت هناك موجبة جزئية تثبت ثبوت الخيار. وبعض العلم قال الأولى كان أن يرد الكبرى، وهو أنه خيار شنو الكبرى مالته؟ خيار التأخير يثبت بعد خيار المجلس. هذا محل مناقشة تقدمت سابقا، أن خيار التأخير لا يثبت بعد من حين العقد، لا بعد خيار المجلس. قال وفيه أن قرأنا والتعدد بل وفيه هي رد الدليل الأول أن المناط عدم الإقباض والقبض، ولا إشكال في تصوره من المالكين مع اتحاد العاقد من قبلهما، إذا كان فقط هو وكيل في إجراء العقد مو في القبض والإقباض ما بعد العقد، لأنه قلنا أن الوكيل هذا الوكيل وحتى الوكيل المفوض، لأن المفوض على قسمه تتذكرون مفوض ينتهي أمل ولايته وتصرفاته من انتهاء العقد، فهو مفوض في تحديد الثمن في تحديد المثمن، وليس مفوضا بعد العقد في القبض والإقباض. فهذا يتصور في الوكيل الآلي، يتصور في الوكيل المفوض إلى حين إجراء العقد. نعم في الوكيل الذي يكون هو أيضا في وين في أما بعد العقد هل يتصور القبض والإقباض إذا كان العاقل واحدا أو لا؟ ذكر جمعون وسيأتي في أحكام القبض أنه بلي، لأنه في مثل هذه الموارد يكون القبض عنوانا قصديا. وأما خيار المجلس هذا رد الدليل الثاني، فقد عرفت أنه غير ثابت للوكيل في مجرد العقد، وبالتالي لا مانع من ثبوت خيار التأخير في المورد وإن لم يتعدد العاقل إذا ما صار شرط. وعلى تقديره على تقدير ثبوت الخيار للوكيل فيمكن إسقاطه أو اشتراط عدمه. نعم لو كان العاقد وليا كالأب عن الطفلين، واضح عن لو فرض أن الأب له ولاية على طفلين وأراد أن يبيع من أحدهما للآخر، رأى الطفل الآخر يحتاج إلى شيء شاف المصلحة فسوى عملية شنو معاوضة. نعم لو كان العاقل وليا بيده العوضان لم يتحقق الشرطان الأولان، يا شرطان أولان أعني عدم القبض والإقباض الذي هو الظاهر من الروايات المدار على مسألة القبض والإقباض، وليس ذلك من جهة اشتراط التعدد. تعدد. إذا ليست النكتة هي شرطية التعدد، إنما حيثية أنه يشترط شيخنا في خيار التأخير أن المشتري لا يقبض الثمن إلى البائع، وأن البائع لا يسلم الثمن إلى المشتري، وهذا لا يتصور إذا كان العاقد وليا بيده العوضان. واضح؟ إذا كان العاقد وليا بيده العوضان فله الولاية، ومقتضى الولاية أنه القبض والإقباض كان يتحقق بأمر قهري مجرد أن يجري المعاملة، لأنه هو ولي. كان هذا المال ملكا للطفل الأول، صار ملكا للطفل الثاني. واضح إن شاء الله. ولكن هذا لا من جهة شرطية التعدد، بل من جهة أنه الشرط الأول وثاني بحثنا أنه يشترط في ثبوت الخيار عدم قبض الثمن، وقد تحقق قبض الثمن هنا. خب، هذا تمام الكلام في الشرط الثاني. الشرط الثالث، ما في شيء. الشرط الثالث هو ما ذكره الصدوق في المقنع، الوالد علي بن الحسين، وذكره أيضا الابن في من لا يحضره الفقيه محمد بن علي بن الحسين. فالوالد والولد ذكر هذا المطلب، وهو أنه إذا كان المبيع جاريا فإن الخيار يثبت بعد مرور شهر. وفي الحقيقة ليس هذا شرط في أصل ثبوت خيار التأخير، بل هو شرط في كونه في الثلاثة بعد ثلاثة أيام. يستثنى من ذلك بسبب الرواية ما ورد في رواية ابن يقطين، ولها سند آخر أيضا، إذا في الجارية إذا كان بعد شهرين، لأجل وجود رواية في المقام. ومورد كلام الولد والوالد الجارية، ولكن في المختلف نسب إلى الشيخ الصدوق بليء الحيوان، مطلق الحيوان، ولعله فهم من عبارة الشيخ الصدوق الأب أو الابن أو كليهما عدم الخصوصية للجارية، ولكن هذا اجتهاد في فهم العبائر حسب الظاهر، وإلا الموجود في كلماته هو خصوص الجارية، يعني على الموضوع والجارية، عدم احتمال الخصوصية بالنسبة إلينا، غير أنه هذا محتمل الخصوصية الشخصية، يحتمل الخصوصية أو لا يحتمل الخصوصية. على كل حال، وهذه الرواية يقول الشيخ شاذة ولن يعمل بها الأصحاب، فهي ساقطة عن الحجية لإعراض الأصحاب عن العمل بها، فتحمل على بعض المحامل. ويذكر محملين في الكتاب نقرأهما، ما في شيء. قال: ومنها أن لا يكون المبيع حيوانا أو خصوص الجارية، على اختلاف النسبة إلى الشيخ الصدوق، وقلنا عبارات الشيخ الصدوق واردة في جارية، لكن بعضهم احتمل أو فهم عدم الخصوصية في الجارية فقال الحيوان، ولهذا على اختلاف النسبة للصدوق الشيخ قال حيوانا أو خصوص جارية. فإن المحكي عن الصدوق في المقنع، هاي الأب، إنه إذا اشترى جارية فقال أجيئك بالثمن، يعني أفتى بمضمون الرواية، هذا مضمون الرواية، إذا اشترى جارية فقال أجيئك بالثمن، فإن جاء بالثمن فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له. وظاهر المختلف نسبة الخلاف إلى الصدوق في مطلق الحيوان، بدعوى أنهم يعني ما احتمل الخصوصية في عبارة الشيخ الصدوق في الجارية. والمستند فيه رواية ابن يقطين عن رجل اشترى جارية فقال أجيبك بالثمان، فقال إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع لا. شيخ العظم يقول الرواية ما فيها دلالة على أنه ما صار قبض للجارية، يعني لا دلالة في الرواية على أن المبيع لم يقبض، ومورد خيار التأخير عدم قبض المبيع، فلم يحرز نظر الرواية في ثبوت الخيار لمدة شهر إلى مورد خيار التأخير، بل لعل هناك معهودية بين السائل والمجيب، وهو أن هناك خيار شرط، أن هناك خيار شرط إذا لم يسلم الثمن لمدة شهر فلي أن أفسخ. واضح؟ هذا احتمال موجود. احتمال آخر في الرواية أنه لو حملنا الرواية على عدم إقباض الجارية نحمله على الاستحباب، أي أنه وإن ثبت له الخيار بعد مرور ثلاثة إلا أنه يستحب له الصبر وعدم الفسخ إلى شهر. هذه تأويلات في الرواية، وهذه التأويلات الشيخ يقول بها وإن كثرة في الضعف، ولكن على كل حال لا ظهور لها في ثبوت خيار تأخير، والرواية على كل حال مخالفة لعمل الأصحاب فنحملها على بعض الوجوه. قال ولا دلالة فيها على صورة عدم إقباض الجارية ولا قرينة على حملها عليها على عدم الإقباض، وبالتالي ليست هي في مقام البيان من جهة خيار التأخير. فيحتمل احتمالات، يعني شو بيقول ظاهر احتمالات، احتمالات كثيرة. فيحتمل الحمل على اشتراط، يعني في شرط اشتراط المجيء بالثمن إلى شهر في مثنى عاقل، فيكون المنظور هو أي خيار؟ خيار شرط الخيار، واضح؟ شرط الخيار، فيثبت الخيار أو الشرط. إذا قلنا أما إما خيار أن لي أفساخ أو شرط، إما خيار تخلف الشرط أو شرط الخيار، فيثبت الخيار عند تخلف الشرط، شيء حمل على أنه اشتراط. ويحتمل الحمل على الاستحباب، استحباب صبر البائع وعدم فسخه إلى شهر، وكيف كان احتمال. فالرواية مخالفة لعمل المعظم، فلا بد ينساقط عن الحجية من جهة إعراض الأصحاب، بل هجرانها ما أحد أفتى بها أصلا إلا الشيخ الصدوق الوالد والولد، فلا بد من حملها على بعض الوجوه. في وقيت له خلاص مطلب هذا ما في شيء، يأتي إن شاء الله بيانه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يعتقد عمر أنه قبل بعد التفرق أو من حين العقد، بس الوقت خلص. أخاف الشيخ عند درس حسين. السيد الخوي بحث سند الرواية السيد